بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المشهد الرابع في هذه القصة التي يسوقها ربنا جل جلاله. كان المشهد الأول مشهد مجيء موسى عليه السلام مرسلا من الله عز وجل إلى فرعون، حيث دعاه إلى الله عز وجل وأراه تينك المعجزتين العظيمتين حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ثم كان المشهد الثاني مجيء السحرة إلى فرعون وطلبهم الأجر والزلفى والقربى لديه، ثم بعد ذلك تحديهم لموسى عليه السلام حين قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. ثم بعد ذلك ألقوا حبالهم وعصيهم وأحدثوا ذلك الفزع العظيم وأوقعوا الخيفة في قلب موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. ثم كان المشهد الثالث حين ألقى موسى عصاه بوحي من الله جل جلاله فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فأسقط في يد فرعون ورأى أن ملكه مهدد وأن عرشه للزوال معرض، فتوعد أولئك السحرة بأن يلحق بهم العذاب الأليم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم في جذوع النخل. لكنهم رضوان الله عليهم لما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم لم يعبأوا بهذا التهديد، بل أعلنوها صريحة، قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ثم يأتي هذا المشهد الرابع، مشهد التآمر والتناجي بالباطل. أولئك الملأ الظالمون من وزراء فرعون ومستشاريه بدأوا يتناجون فيما بينهم ويحرضون اللئيم على البطش بموسى وقومه. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم. قرأها نافع وابن كثير وأبو جعفر: سنقتل أبناءهم. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يخبر ربنا جل جلاله أن الملأ من قوم فرعون، وكما مضى معنا الكلام مرارا، الملأ هم الكبراء والعظماء، سموا ملأ لأنهم يملؤون العيون بوجاهتهم أو لأنهم يملؤون المجالس بضخامتهم. وقال الملأ من قوم فرعون هم المقربون لديه، جلساؤه ومستشاروه: أتذر موسى. أتذر هذا الفعل أيها الإخوة الكرام ما سمع في كلام العرب منه إلا الأمر والمضارع، ذر وتذر أو يذر، ما سمع منه الماضي أبدا ولا عرف له مصدر، بل مصدره الترك، واسم الفاعل منه تارك، واسم المفعول منه متروك. أتذر أي أتترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ هؤلاء الملأ قلبوا الحق باطلا والصلاح فسادا، وهؤلاء يرددون مقولة فرعون حين قال ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهم كالببغاوات يرددون، قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وفي قراءة شاذة ليست متواترة ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، نحن نعبدك يا فرعون. وموسى يأمر قومه ويحرض الناس على ترك هذه العبادة، والعبادة ها هنا ما وضعه فرعون لعنه الله من النظم والقوانين واللوائح التي تخالف شرع الله عز وجل وتهدم بنيان الدين، فتجعل الحرام حلالا والحلال حراما. وكان فرعون يفتخر بذلك ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يفتخر على موسى عليه السلام بأملاكه، بالأنهار التي تجري من تحته، بقصوره، بأساورته، بعلو صوته وفصاحة لسانه وما إلى ذلك مما هو ليس ملكا له على التحقيق، وإنما هو عطية من الله جل جلاله. ولذلك ادعى الألوهية، فكان يحلل ويحرم ويشرع في الدين ما لم يأذن به الله. فجاء موسى عليه السلام هادما لذلك كله. ولذلك هؤلاء الملأ يحرضون فرعون، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فها هنا فرعون أعلنها، قال سنقتل أبناءهم، سنعلنها حربا على الإرهاب الذي يمارسه موسى ومن معه. سنقتل أبناءهم، وكلمة سنقتل أبلغ من قوله سنقتل. سنقتل تفيد التكثير، تفيد الغل. قال أهل التفسير ويستفاد من ذلك أن بني إسرائيل قد تعرضوا لمذبحتين عظيمتين. المذبحة الأولى التي كانت قبل أن يولد موسى عليه السلام وصحبت ميلاده، وهي التي أدت بأمه إلى أن تضعه في التابوت بأمر الله وأن تلقي به في اليم خوفاً عليه من فرعون وجنوده. ثم المذبحة الثانية هذه التي أعلنها فرعون، وهي التي ذكرها ربنا في سورة غافر حين قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. قال الله عز وجل ما كيد فرعون إلا في تباب، أي في هلاك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. الفوقية هاهنا فوقية معنوية، نحن أكثر جنودا، نحن أكثر أموالا، نحن أعز نفرا، نحن أشد قوة، ولذلك سيكون القهر منا لهم. وما درى اللئيم أن يد الله فوق يده وأن إرادة الله سبقت إرادته وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يحكم ما يشاء لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. فهنا وقع الرعب في قلوب بني إسرائيل وزلزلوا زلزالا شديدا، فطمأنهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. عدتكم وعتادكم في مواجهة هذا القهر الفرعوني أمران اثنان، أولهما الاستعانة بالله عز وجل، استعينوا بالله، ثانيا الصبر على قضاء الله وقدره، أن تواجهوا هذه الأقدار بالصبر، استعينوا بالله واصبروا. وهذان أيها الإخوة الكرام كانتا عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام في غزواته، في معاركه، في حروبه، في مواجهته لأعداء الله عز وجل كان يستعين الله ويصبر، يستعين الله ويصبر. ولذلك يوم بدر ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ طفق الليل كله لا ينام، وإنما يلح على الله عز وجل بالدعاء: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم هذه قريش أقبلت بخيلها وخيلائها تحادك وتكذب نبيك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. ويرفع يديه، ويرفع يديه حتى سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو بكر: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعد. فهذه عدته الأولى. وكذلك يوم الأحزاب استعان بالله عز وجل، فكان دعاؤه: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. يدعو الله عز وجل على الأحزاب بالنصر. ثم بعد ذلك العدة الثانية الصبر. ولذلك بعدما صف الصفوف يوم بدر قال لأصحابه: والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. يأمرهم بالصبر، والله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا هو المطلوب، استعينوا بالله واصبروا. ثم بين لهم قانونا عاما: إن الأرض لله ليست لفرعون، هذه الأرض ملك لله وهو يتصرف فيها كيف شاء. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة، أي المآل الحسن للمتقين. فبين صلوات الله وسلامه عليه في هذا القانون أن شرط التوريث أمرا، من أجل أن ترث الأرض لا بد أن تتحقق بأمرين عظيمين، أولهما عبادة الله عز وجل، أن تكون لله عابدا، أن تعمل بطاعته، أن تجتنب معصيته، أن تطبق شرعه، أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن تكون ذا معتقد سليم. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، هذا هو الشرط الأول، العبادة لله عز وجل. ثم الشرط الثاني التقوى، والعاقبة للمتقين. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام جاء في مواضع من القرآن، كقول ربنا الرحمن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال جل من قائل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لكن إسرائيل هي إسرائيل، واليهود هم اليهود. نبي الله يهدئ روعهم، يطمئن قلوبهم، يعدهم بالنصر والتمكين، وأن يورثهم الله عز وجل تلك الأرض، ولكن القوم كانوا في هلع، في جزع، في جبن، في خوف. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني ما تغير من الأمر شيء، الحال في حاله. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لو لم يكن عليه الصلاة والسلام نبيا صبورا لقال لهم وماذا أصنع لكم؟ طيب أعمل لكم شنو؟ أشربوا من البحر، طيروا، ونحو ذلك مما يقوله الناس. لكنه عليه الصلاة والسلام رجع يطمئنهم. لما قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انتبهوا، قال عسى ربكم. يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله وقد علق الأمر على فعل الرجاء عسى غير جازم بالأمر تأدبا مع الله عز وجل، ولئلا يتكلوا على أعمالهم وليزدادوا من التقوى تأدبا مع الله، لأنه يفوض الأمر إليه. ولئلا يتكل بنو إسرائيل على أعمالهم، يقولون والله نحن موحدون وفرعون وقومه مشركون، إذن النصر لنا، نحن لله عابدون وهم بالله مشركون، إذن التمكين لنا. لا، عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وجنوده ويستخلفكم في الأرض، أن يجعلكم خلفاء في هذه الأرض، يمكن لكم فيها، فينظر كيف تعملون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله وفي هذه الآية تخويف شديد لكل من استخلفه الله في الأرض وبسط يده بعدما أهلك عدوه، بأن الله ناظر إليه، مطلع عليه، لينظر كيف يكون عمله، هل يشكر أم يكفر، هل يذكر أم ينسى، هل يطيع أم يعصي، هل يتواضع لربه أم يتكبر ويتغطرس، فينظر كيف تعملون. الله جل جلاله ما يمكنكم في الأرض من أجل أن يكون منكم طغيان وبغي، ما يمكنكم في الأرض من أجل أن تأكلوا أموال العباد، ولا أن تجلدوا أبشارهم، ولا أن تذلوهم وتقهروهم، لا، وإنما يمكنكم في الأرض من أجل أن تعملوا بشرعه، من أجل أن تنفذوا هديه، من أجل أن تطبقوا دينه جل جلاله لتعلوا كلمته. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يقول جل من قائل ولقد أخذنا آل فرعون، ها هنا في هذه الجملة ثلاثة مؤكدات، أولها القسم المقدر والله، ثم اللام الواقعة في جوابه لقد، ثم قد حرف التحقيق والتوكيد. ولقد أخذنا، النون نون العظمة، آل فرعون أي قومه بالسنين ونقص من الثمرات. الله جل جلاله بعدما أرى فرعون تلك الآيات البينات حين ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ثم بعد ذلك لما جيء بالسحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وتحولت إلى مجموعات ضخمة من الحيات التي تسعى، ألقى موسى عصاه فتحولت إلى حية عظيمة، إلى ثعبان ضخم يلفق تلك الحيات واحدة بعد أخرى حتى جعل الميدان خلوا منها. لكن فرعون وقومه ما زادهم ذلك إلا كفورا، ما زادهم إلا عنادا وغرورا، ما زادهم إلا بغيا وصدودا. الله جل جلاله أجرى سنته، ما هي سنته؟ مضى ذكرها. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بماذا؟ بالبأساء، أي الفقر والجوع، ثم والضراء، أي بالضر، بالأمراض والآفات والحروب ونحوها، لعلهم يضرعون. هذه أولا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى كثروا، بدلا من الجدب والقحط يصير نماء ورخاء ومطر وخصب ونعمة، بدلا من المرض والعلل صحة وعافية وقوة. لكنهم ما يتعظون، يقولون هكذا الدهر، يوم لك ويوم عليك. قد مس آباءنا الضراء والسراء، الله جل جلاله أجرى هذه السنة على فرعون وقومه. يقول جل من قائل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. السنين جمع سنة، والعرب تكني بذلك عن القحط والجد، يقولون أصابت آل فلان سنة، أو أصاب القوم سنة، ويقولون أولئك القوم مسنتون. مسنتون أي في جوع، في جد، في قحط. ومنه قول القائل يمدح هاشما جد رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف. ورجال مكة مسنتون أي في جوع. ومنه حديث أم معبد لما مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة، الرواية تقول: وقد نفذ زادهم والقوم مسنتون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر رضوان الله عليهما في حال من الجوع مسنتون. أخذهم الله عز وجل بالسنين، قحط، جد، لا ليس ثمة مطر ينزل من السماء ولا نبات يخرج من الأرض. ثم ثانيا نقص من الثمرات، قالوا كانت النخلة السامقة الطويلة ما يوجد فيها سوى تمرة واحدة، النخلة التي تنبت خلال عشرات السنين ما يجدون فيها سوى تمرة واحدة. أرض مصر ذات الخصب والنماء هكذا صار حالها. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالمجاعة والقحط والجد، ونقص من الثمرات، إذا كان ثمة نبات فهو نبات قليل، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. أصلها يتذكرون، أدغمت التاء في الذال لقربه مخرجيهما، لعلهم يذكرون، من أجل أن تحصل لهم الذكرى. ومر معنا مرارا أن لعل في القرآن كله للتعليل إلا في موضع واحد، أين؟ في سورة الشعراء: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون، هذا هو الموضع الوحيد. أخذهم الله بالسنين ونقص من الثمرات ليتذكروا، لعلهم يذكرون. لكنهم ما تذكروا. يقول الله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. إذا جاءتهم الحسنة بمعنى المطر والخصب والنعمة، ازدهار الزرع، درور الضرع، كثرة السمن والزبد واللبن، رغد العيش، يقولوا لنا هذه استحقاقا، هذه نستحقها، مثل ما قال ربنا جل جلاله عن ذلك الكافر يخاطب المؤمن: أنا أكثر مالا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والآخر قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هؤلاء قالوا لنا هذه، نحن نستحقها. قال الله عز وجل وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يطيروا أصلها يتطيروا، أيضا أدغمت التاء في الطاء لقرب المخرج. يتطيروا بمعنى يتشاءموا، يقولون هذا الذي أصابنا إنما هو بشؤم موسى ومن معه. وهذه أيها الإخوان في الكفار عادة مضطردة، فإن قريشا أخبر الله عنهم قال وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك أي يا محمد، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وكذلك قوم صالح ماذا قالوا لصالح؟ اطيرنا بك وبمن معك، أي تشاءمنا بك وبمن معك. وكذلك أصحاب ياسين ماذا قالوا للمرسلين؟ إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. يا أيها الإخوة الكرام، المؤمن لا يتطير، لا يتشاءم، بل التطير سمة من؟ سمة الكفار الفجار. وكان هذا من عادة، وكان بعض أحياء العرب مشهورا بذلك، ومنهم قوم يقال لهم بنو لهب، حتى قال شاعرهم خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. سمي التشاؤم طيرة لأنهم كانوا يستعملون الطير إذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو تجارة فإنه فيطيره، فإن طار يمينا تفاءلوا وسموه سارح، وإن طار شمالا تشاءموا وسموه بارح. يعني الطير هو الذي يحدد هل يفعلون أو لا يفعلون. قد قال القائل لعمرك ما يدري الضاربات على الحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الطيرة شرك، وقال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. طيب، أي واحد منا أيها الإخوة الكرام أحياناً يتشاءم، ربما ترى شيئاً فتتشاءم به، في هذه الحالة ينبغي أن تداوي نفسك مباشرة. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدواء يتمثل في أمرين، أولهما الإقدام، إذا تطيرت فامضي فامضي، يعني أنت مسافر وفي طريقك إلى المطار قدر الله بأن السيارة عطبت أو أنه حصل حادث أو نحو ذلك. بعض الناس يتشاءم ويقول لا هذه السفرة ما فيها خير. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطيرت فامضي واصل، هذا هو العلاج الأول. ثم العلاج الثاني الدعاء، لو أني تشاءمت بشيء اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا يأتي بالخير غيرك، أدعو الله عز وجل بهذا الدعاء وأتوكل على الحي الذي لا يموت. فهؤلاء القوم إذا جاءتهم الحسنة أي النعمة والرخاء ادعوا بأنهم مستحقون لها، جديرون بها، خليقون لها. وإن جاءتهم السيئة أي القحط والجدب فجف الضرع وهلك الزرع فإنهم يتشاءمون بموسى ومن معه. قال الله عز وجل ردا عليهم ألا، حرف تنبيه، إنما طائرهم عند الله، أي حظهم وقدرهم وهذا الشؤم الذي أصابهم إنما هو جزاء على شركهم بالله وكفرهم بالله ومعصيتهم لله. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا أي فرعون وقومه مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قالوا هذه المقولة عنادا واستكبارا. وها هنا مبحث لغوي في مهما. مهما للنحاة فيه فيها رأيان في هذه الكلمة في أداة الشرط هذه. بعضهم يقولون وهم الأكثرون يقولون هذه كلمة بسيطة بسيطة بنيتها واحدة وهي أداة شرط. يقول الأصوليون تفيد العموم، هي من ألفاظ العموم. ولكن جماعة من النحاة وهم البصريون يقولون لا، ليست كلمة بسيطة بل هي كلمة مركبة. أصلها ما 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 ما، ولكن استثقلت العرب توالي الحروف فقلبت الألف الأولى هاء فقيل مه ما. وقال بعضهم بل هي مركبة من كلمتين، كلمة مه التي هي اسم فعل أمر بمعنى كف، مه بمعنى كف، ثم ما مه ما. لكن كما قلت لكم الذي عليه الأكثرون أنها كلمة بسيطة أداة شرط علق فيها الجزاء والجواب على الفعل. فقوم فرعون قالوا لموسى عليه السلام متحدين إياه بعدما رأوا تينك الآيتين السنين ونقص الثمرات. وموسى عليه السلام كان يذكرهم بالله، يقول لهم أيها الناس توبوا إلى الله، آمنوا بالله، ارجعوا إلى الله، قد أراكم الله آياته، لو أنكم رجعتم إلى الله طيب عيشكم، أرغد حياتكم، أنبت زرعكم، در ضرعكم. لكن القوم قالوا له مهما تأتنا، هذا هو فعل الشرط، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. هنا هؤلاء اللئام يتهمون موسى بأنه ليس إلا ساحرا. مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لما قالوا هذا الكلام تتابعت عليهم القوارع الخمسة. قال الله عز وجل فأرسلنا، الفاء هنا للتعليل، مثل ما تقول سها فسجد، علة سجوده ماذا؟ السهو. سرق فقطع، علة قطعه السرقة. هنا أيضا فأرسلنا، علة الإرسال تلك المقولة الكفرية، لما قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان، هذه أول عقوبة. الطوفان للمفسرين فيه أقوال، أكثرهم على أنه الماء الكثير، فاض نيل مصر وأرسل الله عليهم من السماء ماء منهمرا. قالوا بلغ الماء ترقوة الواحد منهم إذا وقف، فإذا جلس غرق. معنى ذلك لا سبيل إلى نوم، أليس كذلك؟ لأن من نام غرق، لا سبيل إلى نوم. وبقي عليهم ذلك العذاب سبتا، أسبوعا كاملا، من السبت إلى السبت أسبوعا كاملا. الطوفان الماء الكثير، إذا كان أحدهم واقفا بلغت رقوته، فإذا جلس غرق فيه. وقال بعض المفسرين بل الطوفان هو وباء الجدري، هو وباء الجدري. وقال بعضهم الطوفان موتان أخذ فيهم، الموتان هو الداء الذي يعم فيهلك الناس كالطاعون ونحوه. وقال بعضهم بل الطوفان هو كل مصيبة تحيط بالعباد فتهلكهم. واستدلوا بقول الله عز وجل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فأكثر المفسرين قالوا الطوفان هو الماء الكثير، وبعضهم قالوا وباء الجدري، وبعضهم قال الموتان، وبعضهم قال يشمل ذلك كل مصيبة يبعثها الله على العباد فتهلكهم أو تهلك أموالهم. فأرسلنا عليهم الطوفان فجاءوا إلى موسى عليه السلام مستغيثين متضرعين متذللين متخشعين. ماذا قالوا؟ يا موسى ادع لنا ربك. ما قالوا ادع لنا ربنا، ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز أي العذاب سيكون منا أمران. والحكاية معها حليفة، معها قسم، لنؤمنن لك، ونون التوكيد الثقيلة تفيد توكيد الأمر وتوثيقه، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. الله جل جلاله أزال عنهم العذاب وأعقبهم نعمة، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. هذا الطوفان أعقب بعده نماء الزرع وكثرة الخيرات ودرور الضرع وسمن الماشية، وصاروا في خصب ورغد، لكنهم رجعوا والعياذ بالله أكثر مما كانوا، رجعوا أشد كفرا وطغيانا. فأرسل الله عليهم الآية التي بعدها وهي الجراد. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، صحيح، الجراد وهي الدواب المعروفة، الدواب المعروفة. وقد قال المفسرون بأن الله جل جلاله قد أرسلها عليهم بكثرة كثيرة حتى غطت الشمس، أكلت الزروع والثمار ثم ما تركت لهم شيئا، ثم تحولت إلى بيوتهم تأكل أبوابهم بمساميرها، ودخلت عليهم في فرشهم وفي ثيابهم وأحاطت بهم من كل ناحية. وهذا الجراد جند من جنود الله، عذاب يرسله الله على من شاء. فجاءوا يتضرعون إلى موسى عليه السلام، وبلغ من سوء أدبهم أنهم أحيانا ينادونه باسمه يا موسى ادع لنا ربك، وأحيانا ينادونه بالتهمة يا أيها الساحر ادع لنا ربك، مرة يا موسى ومرة يا أيها الساحر. ما في يا نبي الله، يا رسول الله، لا، يا كليم الله، لا، وإنما هكذا. والجراد أيها الإخوة الكرام هذه الدابة أكلها حلال، أكلها حلال بإجماع المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الصحابة رضوان الله عليهم في غزوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم طعام إلا الجراد في 7 غزوات. بل في المدينة الحديث رواه الترمذي وغيره كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادون الجراد على الأطباق، على الأطباق. وفي مرة جاء إلى المدينة هذا الجراد بكميات كبيرة، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه وخذ به عن زروعنا وثمارنا. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالجراد أيها الإخوة الكرام إذا هجم على الزروع وحصل منه الضرر لا إشكال في أن يقتل بالمبيدات وغيرها. لماذا؟ لأنه حتى المسلم لو صال على المسلم من أجل أن يفسد ماله أو أن ينهب زرعه فإنه يمنعه ولو أدى ذلك إلى قتاله، صحيح؟ ولو أدى ذلك إلى قتاله. فحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الجراد، وجمهور العلماء على أن الجراد يؤكل ولو مات حتف أنفه، لو وجد ميتاً فإنه يؤكل، للحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالجراد لو وجد ميتاً أكل. خالف في ذلك مالك رحمه الله وأصحابه، قال: الجراد لا بد أن يزكى. فلما احتج عليه بهذا الحديث قال: هذا الحديث لم يروى مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيحة. فلما قيل له: بل روي من طريق صحيحة عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موقوفاً، قال: قد عرفت تلك الطريق وهي صحيحة، ولكن هذا الموقوف على ابن عمر لا يقاوم قول ربنا جل جلاله: حرمت عليكم ماذا؟ الميتة. فالإمام مالك رحمه الله يرى أن ميتة الجراد لا تؤكل، وإنما لا بد أن يزكى، لا بد أن يكون مزكى. فالله جل جلاله أرسل عليهم هذه الآية الثانية التي أحالت حياتهم جحيما، فجاءوا إلى موسى مستغيثين متذللين، فدعا الله عز وجل فكشف عنهم ذلك البلاء، لكنهم رجعوا إلى الكفر والصد عن سبيل الله والتكذيب بآيات الله. فجاءت الآية الثالثة وهي القمل. القمل، وللمفسرين في القمل أقوال لا يكذب بعضها بعضا. قيل القمل سوس الحنطة، السوس الذي يدخل في القمح، وقيل القمل البراغيث، وقيل القمل الدباء. الدباء وهي الجراد الصغير الذي لم ينبت له جناح، وقيل القمل القراد ذو الرائحة الكريهة المنتنة، ذو الرائحة الكريهة المنتنة. إما أن يكون القمل البراغيث، أو أن يكون سوس الحنطة، أو أن يكون الدباء صغار الجراد التي لم ينبت لها جناح، وإما أن يكون القراد ذو الرائحة الكريهة المنتنة. وقال بعضهم: دواب صغار سود تلدغ وتلسع، النملة بريش مثلا، دواب صغار سود تلدغ وتلسع. أيما كان، أرسل الله عليهم تلك الحشرات الحقيرة الصغيرة تسلطت عليهم في زروعهم وثمارهم وفي أجسادهم وأبدانهم في فرشهم وثيابهم، حتى ما عادوا يهنؤون بطعام ولا منام. جاءوا إلى موسى عليه السلام يستغيثون، فدعا الله عز وجل فكشف عنهم تلك الآفة، لكنهم رجعوا إلى الكفر والغرور. فجاءت الرابعة، أرسل الله عليهم الضفادع، والضفادع هي تلك الدواب المعروفة التي لها صوت يقال له النقيق، وهي تسبح الله عز وجل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الضفادع صارت تتقافز في تنانيرهم وهي تفور، وفي قدورهم وهي تغلي، وتملأ ثيابهم، وإذا جلس الواحد في مجلسه يتكلم ويتفاصح قفزت إلى فمه. يقول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. أرسل الله عليهم الضفادع فملأت قدورهم وتنانيرهم وبيوتهم وثيابهم، وصارت تقفز إلى أفواههم إذا تكلموا، وتصدر ذلك النقيق الذي حرمهم لذة المنام. فجاءوا إلى موسى عليه السلام صاغرين ذليلين يرجون منه دعاء بأن يكشف الله عنهم العذاب، فدعا لهم نبي الله موسى عليه السلام، لكنهم رجعوا إلى ما كانوا فيه من الكفر والعناد، فأرسل الله عليهم الآية الخامسة وما أصعبها، وهي الدم. وكلمة الدم أيها الإخوان أصلها دمي، دمي حذفت ياؤها، ومنه قول القائل ولو أنا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقيني. هنا لما كانت الكلمة مثناتا رجعت إلى أصلها، جرى الدميان بالخبر اليقيني. ومنه قول الراجز وهل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، وقول الآخر ولسنا على الأعقاب تدمى قلومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدم. فهاهنا الفعل تدمى أثبتت هذه الياء المقصورة، فأصلها دمي، والدم هو ذلك السائل النجس المعروف. قال المفسرون تحول هذا النيل الذي هو من أنهار الجنة وماؤه عذب فرات سلسبيل، تحول إلى دم عبيط. والدم العبيط أيها الإخوان غير الدم القاني، الدم القاني هو الدم الأحمر الصافي، لكن الدم العبيط الذي معه أجاركم الله قيح وصديد، تحول النيل إلى دم عبيط. وكذلك آبار مصر وعيونها، قالوا حتى أدرك فرعون عطش عظيم، فكان يذهب إلى الشجر يمص ما في عروقه من ماء من أجل أن يروي عطشه، فإذا مصه تحول إلى دم عبيط. قالوا وهذا العذاب كله، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ما أصاب بني إسرائيل منه شيء، حتى إن المرأة من القبط، من قبط مصر، كانت تفزع إلى جارتها من بني إسرائيل من أجل أن تغرف لها الماء فتشربه ماء، فتغرفه الواحدة من بني إسرائيل ماء من النيل أو من البئر أو من العين، فإذا أخذته تلك القبطية تحول إلى دم عبيط. فكانت تأمر الواحدة من بني إسرائيل أن تأخذ الماء وأن تشربه، أن تضعه في فيها ثم تمجه في تلك القبطية أو تلك المصرية، فإذا فعلت ذلك تحول إلى دم عبيط، حتى أدرك القوم عطش عظيم أشرفوا معه على الهلاك. جاءوا إلى موسى عليه السلام يقولون له ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز أي العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يقول الله عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، ينكثون بتلك اليمين التي أخذوها على أنفسهم عهدا وميثاقا مؤكدا باليمين. يقول الله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، مفصلات للمفسرين فيها قولان، القول الأول أي واضحات بينات، والقول الثاني مفصلات أي بينها فصل، يعني ما جاءت هذه الآيات متتابعة، لا، الله جل جلاله أرسل عليهم الطوفان سبتا يعني أسبوعا من السبت إلى السبت، ثم بعد ذلك نبي الله موسى دعا فأعقبهم الله عز وجل رخاء ونعمة وخصبا وسعة، واستمر ذلك شهر كامل. ثم بعد ذلك لما كانوا غارقين في كفرهم وعتوهم وعنادهم أرسل الله عليهم الآية التي بعدها وهي الجراد، فاستمرت سبتا. فدعا نبي الله عز وجل موسى ربه فأزال الله عنهم الجراد وأعقبهم نعمة، لكن رجعوا إلى الكفر واستمرت نعمتهم شهرا، يعني بين كل آية وآية شهر. لما تتابعت عليهم هذه الآيات السبعة، السنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ورأى نبي الله عليه السلام هذا الكفر والعناد، دعا ربه بتلك الدعوة، قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، وفي القراءة الأخرى: ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فقال هارون: آمين. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما يا موسى وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يقول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ومضى معنا بأن المجرمين جمع مجرم اسم فاعل من الإجرام، والإجرام هي الفعلة الشنيعة التي يستحق صاحبها أشد العقوبة، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يقول سبحانه: ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما علمك إياه وبما أعطاك إياه، لئن كشفت عنا الرجز أي العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لأن هذا هو طلب موسى لما قال لفرعون: فأرسل معي بني إسرائيل، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه، كما ذكرت لكم بين كل آية وآية شهرا، فلما كشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، قال الله عز وجل: فانتقمنا منهم جل جلاله، وهو عزيز ذو انتقام، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. اليم هو البحر، سمي البحر يما لأنه يقصد، ومنه قيل للتيمم تيمم لأنه قصد للصعيد. البحر لما كان مقصودا يقصده الشاربون ويقصده الساقون ويقصده المسافرون سمي يما. فأغرقناهم في اليم، وبين ربنا جل جلاله صفة ذلك الغرق في سورة الشعراء بأنه أوحى إلى موسى أن يخرج بقومه ليلا وأن يضرب بعصاه البحر، ففعل ذلك فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ودخل موسى وقومه في تلك الأرض اليابسة يمشون، وقد أيبس الله البحر عن يمينهم وعن شمالهم، جبل ذات اليمين وجبل ذات الشمال. لما رأى فرعون ذلك قال لمن معه: أرأيتم هذا البحر قد انشق لي من أجل أن أتبع عبيدي هؤلاء الآبقين فأقتلهم، واقتحم فرعون ومن معه في البحر. لما تكامل دخولهم واكتملت عدتهم كان قد تكامل خروج موسى وقومه، فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر ثانية، قال الله عز وجل له: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. الله جل جلاله أمر البحر بأن يعود كما كان، وهناك صرخ اللئيم وبدأ يستغيث بموسى عليه السلام، ثم أظهر ذلك النفاق فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال الله عز وجل: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم، الباء باء السببية، كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذبوا بآياتنا، بآيات الله الشرعية وبآيات الله الكونية، كذبوا بالمعجزات التي أجراها الله على يد نبيه موسى عليه السلام، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، وهم بنو إسرائيل، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال المفسرون: مشارق الأرض هي أرض الشام، بعدما أخرج الله منها الكنعانيين الجبارين الكفار، ومغاربها هي تخوم أرض مصر. وقال بعض المفسرين: بل المقصود أرض الشام مشرقا ومغربا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال سبحانه: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بسبب صبرهم. ما هي كلمة ربنا الحسنى؟ هي قوله جل جلاله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا ونري فرعون وجنودهما ما كانوا منهم ما كانوا يحذرون ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه هي كلمة ربنا الحسنى. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بعض المفسرين كانوا يقولون بأن قول الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، أي في مشارق الأرض ومغاربها، فهي منصوبة على نزع الخافض، لكن لا، القرآن يفسره القرآن. الله جل جلاله بيّن أن بني إسرائيل ورثوا أملاك الفراعنة. قال سبحانه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. من هم هؤلاء القوم؟ في سورة الشعراء قال: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، أورثناها بني إسرائيل. قال سبحانه: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، ما كانوا يصنعون من الدور والقصور، من المزارع والضيعات، من الجنات، ما كانوا يصنعون مما يتفاخرون به، الله جل جلاله دمر عليهم ذلك كله. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، قرأها شعبة وابن عامر بضم الراء، وما كانوا يعرشون، يعرشون أو يعرشون لغتان، للمفسرين فيها قولان. القول الأول: ما كانوا يعرشون للكرم، لجنات الكرم، للأعناب، فإن الذي يريد أن يزرع عنبا يجعل لذلك العنب عريشا. ومنه قول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. القول الثاني: وما كانوا يعرشون، أي ما كانوا يبنون، فإن الذي يبني بناء يجعل له فرشا ويجعل له عرشا. والعرش هو السقف. الله عز وجل دمر عليهم ذلك كله جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه سنة الله عز وجل في كل من تكبر. نلاحظ ها هنا أيها الإخوة الكرام أن الله جل جلاله ما سلط على فرعون وقومه ملائكة، ولا سلط عليهم جنودا أقوياء أشداء، وإنما سلط عليهم ضعاف خلقه، الماء، الجراد، القمل، الضفادع، هذه كلها مخلوقات ضعيفة. فالماء نرشه ونصبه ولا نبالي به، وهذه الحشرات أيضا لا نبالي بها، لكن هكذا سنة الله جل جلاله كما قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.